الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذه أحاديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في المنثورات والملح، يعني أحاديث متناثرة يجمعها معنى واحد، وهو ما يستملح من أحاديث، من أشياء ستكون، من علامات ساعة، من غير ذلك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أئمة سيكون، هذا مش موجودة في أيام صلى الله عليه وسلم، ولكن سيكون في يوم من الأيام هذا الشيء، فيذكر الشيء حتى يستعد له الناس، حتى يعرفوا ما يكون من حكم شرعي في ذلك. فقد يجتهدون في هذه المسألة وقد يصيبون وقد يخطئون، فإذا أخطأوا كان شرا كبيرا على الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما الذي يصنعون. يكون لكم أئمة في يوم من الأيام، أئمة للمسلمين. هؤلاء الأئمة قد تفتنهم الدنيا لدرجة أنهم يبدأون في تأخير الصلوات، يؤخرون الصلوات. يبقى هنا من الفتن أن يفعل الأئمة بالناس ذلك. والأئمة هنا الحكام، الحكام من الأصل في الدولة المسلمة أن الحاكم يصلي بالناس، الحاكم مسلم يصلي بالناس، يقيم لهم الصلاة ويكون إماما لهم. فطبعا في الدول العلمانية بتحاول أن تتنصل من الدين وتبتعد عن الدين، وإن يقول دولة علمانية ودولة مدنية ودولة كذا، كل الكلام ده يعني الألفاظ، لما يقول علمانية يهم الناس أنها علم، أنه علم فيها، ولكن حقيقتها أنه مكسوف يقول لا دينية، لكن حيقولها في يوم الأيام، حيقولها في يوم الأيام أنها دولة لا دينية، ما فيش دين فيها. ولذلك تلاقي اللي يتسابقون في هذه البلاد وهم يقول لك أنه إلغاء أن القرآن وأن السنة وأن الدين المصدر الرئيسي للتشريع، إلغاء ذلك، بدأوا يتبجحون ويقولون ذلك، أن عايزين نلغي هذه المادة، أن مش القرآن هو المادة الرئيسية أو الأصل في التشريع، القرآن والسنة. أهو هنا كلمة علمانية، علمانية عن إلغاء الدين، إلغاء. فاحذر أن تغتر بذلك. فعلمانية وكان تنطق كذا، لكن أصلها العلماني، من العالم مش من العلم، ما هيش حاجة منسوبة للعلم، ولكن يقولوها كده عشان يقولوا احنا عايزين دولة على العلم، على العلم، لكن أصلها دولة عالم زيها زي باقي العالم، دولة لا دينية. هذا اللي يتشدق به البعض من الناس ويريدون أن يصلوا إليه. نسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين على دينهم وأن يبعد عنهم هؤلاء المحرفون والمخربون والضال، أن يبعدهم عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وعن التحكم في بلاد المسلمين. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأئمة اللي يكونون لكم يصلون لكم، حيصلوا بكم، ولكن حتشغلهم الدنيا لدرجة أن مواقيت الصلاة حيأخروه، يجي بدل ما يصلي الظهر على وقتها يقوم يأخرها جدا تبقى قريبة من العصر، العصر بدل ما يصلي على وقتها يأخر قوي لغاية ما حتقرب من المغرب، وهكذا في الصلاة. إذا حصل هذا الشيء حيحصل إيه من الناس؟ الناس لك ده بيأخر الصلاة، خليه أصلي في البيت، ده يصلي في البيت وده يصلي في البيت، اتفركشت الجماعة. قد يجتهد الناس، فالبعض من الصحابة لما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع لو كان عليكم أمراء يفعلون كذا يفعلون، قال نقاتلهم بالسيف، قال أو خير من ذلك؟ لا، قاتل بالسيف هتفرق المسلمين، يقتل بعضكم بعضا، الناس هينحزلهم وناس ضدهم وتتخرب بلاد المسلمين. لا لا، أو خير من ذلك تعطونه الذي لهم وتطلبون من الله الذي لكم، أي الصبر على ذلك. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون شيء من التغيير بالسيف، أن تقوم بعضكم على بعض بالسيف ولا تخرب الدنيا، تضيع دماء كثير من المسلمين، ولكن أمرهم بأنه التغيير بالحسنى، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأعصي الواجب الذي عليك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. فإذا وصل إلى الأمر بالكفر وترك الدين يبقى على ذلك يشرع الجهاد في سبيل الله. لكن ما أقاموا للناس الصلاة وما أمروا بالصلاة وما أذن للصلاة وما أمروا بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى حيقصرون في أشياء، أصبر على هذا الشيء. فمن ضمن التقصير هذا الذي يذكره في الحديث أنهم يصلون لكم. طيب حيصلوا يعملوا إيه؟ أخبر في حديث آخر أنهم ينتقصون من الصلاة وأنهم يضيعون أوقات الصلوات، يضيعون أوقات الصلوات. فيقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم. يبقى الذي يؤم الناس وأخر الصلاة أو صلى الصلاة على وقتها إذا أحسن فله أجره وللناس أجرهم. طيب إذا كان يسيء هذا أساء، قال فلكم عليهم، الإسم على هؤلاء ولكم أنتم الأجر. طيب إذا تأخرت الصلاة كان يعمل إيه الصحابة؟ كانوا يصلون في بيوتهم، يعني على وقت الصلاة يصلي في بيته، وبعدين لما يؤذن للصلاة مع الأمير يروح يصلي مع الأمير، يصلي وراء الأمير، سواء كان هذا الأمير برا أو كان فاجرا، كان الحداد من أفجر الأمراء، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر يذهب ويصلي وراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما فرقوا الجماعة، لم يتفرقوا، ولكن صلى وراء الإمام. فكان ابن مسعود يصلي الصلاة على وقتها في بيته ومعه مجموعة من أصحابه وتلاميذه يصلي، وبعد ذلك يذهب ويصلي مع الإمام، الإمام يؤخر الصلاة جدا ويذهب ويصلي معه، ما قالوش مش هنصلي معهم. إذا حصل هذا الشيء مش هنصلي مع الأئمة، يبتدي الأمير يرى فلان ما بيصليش ليه، يبقى خارج عني، فلان هذا خارج عني، يحصل اقتتال بين الأمير وبين الناس الذين معه، فالبغضاء يحصل الفرقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلم الشمل إن وهو على هذا الشيء هو مخطئ فيها، ولكن لا تضيع الصلاة، الصلاة من أفضل أعمالكم. ورأينا من أفضل الناس وأتقاهم لله عز وجل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهو في وقت الفتنة والامتحان اجتمع حوله الفسقة والفجرة يريدون قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحبسوه في بيته، وخرج الإنسان يصلي بالناس، يصلي بالناس. طيب الأمير الخليفة، خليفة المسلمين عثمان محصور، فالناس يسألون عثمان رضي الله عنه يصلي بنا إمام فتنة نعمل إيه؟ قال الصلاة خير العمل، الصلاة إن أحسنوا فصلوا معهم، الصلاة هذه خير أعمالكم. هؤلاء يريدون قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقدموا من يصلي بهم وهو يأمر الناس صلوا مع من يصلي بكم، صلوا مع من يصلي بكم، ما قالش لا اخرجوا عليهم وليقتل بعضكم بعضا، بل حرج على الناس أن يدافع عنه إنسان بالسيف، محدش يدافع عنه. هو عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيد، عرف أنه سيكون شهيد، لذلك رفض، ما فيش هو أنا حمود في هذه الوقعة، لا أحد يدافع عني، حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعنة الله على من قتلوه وحرضوا على قتله. نرجع للحديث تاني، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند أبي داود: من أما الناس فأصاب الوقت فله وله، من أما الناس فأصاب الوقت فله، يعني له الأجر ولهم الأجر، ومن انتقص من ذلك شيئا، يعني فرط في أمر وقت الصلاة بدل ما يصلي على وقت الاستحباب صلى على وقت الكراهة مثلا، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ولا عليهم، فعليه هو الذي أساء، الإمام أساء في ذلك عليه، لكن ما قالش تفرق، ما قالش كل واحد يصلي لوحده، صلوا وامشوا، لا، الحرص على تأليف القلوب ومصلحة الجماعة، اجتماع الناس بعضهم مع بعض ولا يتفرقوا. لو حصل انه فرضنا وحاش له ان يقول ذلك، كل واحد يصلي وحده، صلوا في بيوتكم، حدش يصلي معهم، هتبقى في النهاية الامير حيصلي في بيته ما يعرفش حاجة عن حال الرعية، ينفصل الشعب عن الراعي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، خليكم معه، خليكم وجودك معه، واحد حيقول معروف تاني ينهى عن منكر، واحد حيقول شيئا يوصل أمر من الأمور، لا
لكن إذا كان في عزلة مش هيوصل له حاجة، فيبقى الريبة بين الأمير وبين الرأي. من الأحاديث رواية في هذا الحديث يقول: إن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم وله. إن صلوا الصلاة لوقتها، يبقى هنا شيء من تقصير هؤلاء الأئمة أنهم قد لا يصلون الصلاة لوقتها، يعني يأخر الصلاة عن وقتها. قال: وأتموا الركوع والسجود، هذا شيء ثاني من التقصير، عدم إتمام الركوع والسجود، ما قالش سيب الصلاة ولكن صلي أنت، وإذا صلى الأمير صلي معه حتى لو كان فيه شيء من التقصير. قال: فلكم أجر الصلاة وعليهم الوزر في ذلك. قال: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم، فهي لكم ولهم. يقول ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلف. هذا فقه جميل، إنه الإمام إذا كان يصلي بالناس ولا يتم الركوع والسجود هيعمل إيه اللي وراه؟ يقول له صلي أتم أنت الركوع والسجود، إذا كان هو ما يلحقش إنه بيركع ويرفع أنت تأخر شوية بحيث إنك تطمئن في الركوع تطمئن في السجود بس، وتلحق الإمام الذي يصلي وتلحق الإمام. هو إذا كان لا يتم الركوع والسجود صلاته بطلة، ولكن بيقول لهم أنتوا صلوا. فإذا صلى خلفه وأتم المأموم الركوع والسجود فلا تعلق لصلاة الإمام بصلاة المأموم. فلذلك بيقول: لو فسدت صلاة الإمام وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أنت تتم صلاتك وصلي معه ولا تتركه، فلا تعلق لفسدان صلاته بأن تفسد صلاة المأموم، إلا إذا كان المأموم معه أيضا كروت الصلاة ما يلحقش يطمئن في الركوع والسجود. والاطمئنان مش معناه أن يقعد 10 دقائق راكعا ولا ساجدا، أو الاطمئنان بمزاج كل واحد، ولكن الاطمئنان أقل ما يكون فيه إنه يركع ينحني يلحق يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، يبقى هذا الاطمئنان. لكن مش المعنى اطمئن إن أنا أقولها 5 مرات و10 مرات، أنا أقول اطمئنان لو ترك لمزاج الإنسان، كل واحد الاطمئنان عنده صورة معينة، يقول لك ما أعرفش اطمئن إلا لما أقول كذا ولما أقول كذا، لا. فالفقهاء حددوا أن تطمئن تنحني راكعا بحيث تثبت برهة من الزمن، شيء من الزمان في خلال هذه الفترة اللي أنت ثابت فيها تلحق تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، يبقى كده أنت اطمئنت. لكن مش معنى كده هذا الحد الأمثل، مش الأمثل، ولكن هذا الذي تصح به الصلاة، تصح به الصلاة. رفع سمع الله لمن حمده بقدر ما يقف ربنا ولك الحمد وسجد، يبقى هذا اطمئن قائما. لكن الإنسان سمع الله لمن حمده كان على الأرض نزأ ما لحقش يطمئنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى لابد من هذا الركن، هو ركن الاطمئنان اللي بسببه أفضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده. طيب، هنا ابن المنذر يأخذ من هذا الحديث أن الإمام إذا فسدت صلاته بسبب من الأسباب، دخل في الصلاة فأحدث وهو في الصلاة، خرج منه ريح، تذكر أنه لم يتوضأ، تذكر أنه على جنابة فخرج، المأمومون يعملوا إيه؟ إن هنا يستمروا في صلاتهم، إما أنه يستخلف عليهم أو واحد منهم يتقدم ويكمل الصلاة بالناس، أو أنه ما حصلش هذا شيء يصلك ويكمل الصلاة كل واحد وحده، لكن الأفضل أن يستخلف أنه يقدم من وراءه. ولذلك السنة أن يكون وراء الإمام من يصلح للإمامة بعده، إذ لو أن الإمام حدث له شيء قدم هذا الذي وراه يكمل بالناس الصلاة. يقول في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه وفي البخاري، يقول أبو هريرة في قوله سبحان: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال، يعني هذا يقوله أبو هريرة ولكن ليس من كلامه، هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتوضح الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. خير الناس للناس يأتون بهم، في رواية أخرى لهذا الحديث مرفوع بقى رفعه هنا، قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل يأخذ. هل هذا ينافي قوله سبحانه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا، لا ينافي ذلك، لا إكراه، لا يجرأ، لا يجبر إنسان على الدخول في الدين قهرة، أن يدخل في الدين قهرة. أمال هنا في السلاسل في أعناقهم إيه؟ لا، هو بيصور لنا صورة من الصور. يحصل الجهاد في سبيل الله سبحانه. المؤمن يدعو إلى الله كما أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو إلى الله. لكن من يتخيل أن الدين ينتشر فقط بأنك تدعو بالحكمة من غير ما يكون لك من يدافع عنك؟ هذا واهم، هذا متخيل، هذا إنسان غبي لا يفهم. الكفار لم يقولوا ذلك في الديمقراطية ولا في الاشتراكية ولا في الشيوعية ولا في أي مذهب من المذاهب الباطلة التي كانوا عليها. يقول لك إنه يدعو للشيوعية لازم جيش، لازم جيش يكون راع عشان الناس يسمعوا هذا الشيء، ويقهرون الناس على الدخول في الشيوعية وفي الاشتراكية وفي الديمقراطية. هم راحوا للعراق بالجيش بتاعتهم اللي عشان يقولوا ديمقراطية، نحن نعمل ديمقراطية في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. هم نفسهم بيقولوا الإسلام انتشر بالسيف، طيب الديمقراطية بتاعتكم انتشرت بإيه؟ والإلحاد والشيوعية لا بكده انتشر بإيه؟ كانوا يقهرون الناس على ذلك. والآن الدعوة على مستوى العالم، يا إما الدول تكون ديمقراطية يا إما السيف، لا مش السيف، لا المدافع والدبابات والطيارات والقنابل والحرق والقتل والتسليم وفعل كل شيء. فمن يتوهم أن شيئا من أشياء يدعو إليه إنسان لا يكون وراءه قوة، هذا مستحيل أن يكون، مستحيل. كيف يدعو الإنسان حين تقول يا جماعة أنا عايزكم تسمعوا، عايز أقول لكم حاجة موعظة، هيطلع لك واحد سفيه يضحك عليك، واحد يتريق عليك، حد يوز واحد أنه يحدفك بطلوبة، إزاي أنت يسمعك الناس؟ إلا أن يكون الذي يسمع يصغي إليك بأذنه بعقله، وإن ما فيش حاجة تمنع من ذلك. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، رفضوا أن يقولوا ذلك. قال قولوا كلمة أضمن لكم بها الجنة، كلمة أهلو وأبيك عشر كلمات، قول اللي أنت عايزه. قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، أما هذا لا، ما نقولش لا إله إلا الله، أدع على الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عليا. إذن الآن الكفار كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نصح سمعوا ذلك، إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جربوا عليه كذبا قط، هو الصادق والأمين عليه الصلاة والسلام. لكن الآن سيصدمهم في معتقدهم. طيب الاعتقاد الإنسان، كل إنسان بيتمسك بما وجد عليه الأباء، أنت هتغلطني، أنا بعبد غلط بقالي سنين طويلة، يعني ما بيحضرش ذهنه، ما فيش عقل في هذا الشيء، ما بيحاولش يفكر. فإذا وجد من أمامه ضعيفا أول حد يقتله، يضربه، يطرده، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن الكافر لن يسكت للمؤمن أن يدعوه إلى الله سبحانه، ربنا اللي بيقول ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يبقى ربنا أحكم الحاكمين سبحانه، وهو الخبير بما في نفوس البشر، يقول لنا إن ذل لن يتركوكم تدعوا، لذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى حين تدعو تعد الحجة من القرآن من السنة من البيان، وتعد السيف. ليه؟ مش عشان تقول له ادخل في الدين وإلا حنقتلك بهذا الشيء، ولكن ستعرض عليه الدين كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الناس. 13 سنة يدعو ولا سيف في يده ولا شيء، يدعو إلى الله عز وجل، وهاجر المدينة والناس يؤذون ويطلبون منه عايزين نجاهد، لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، ويقول لهم لا، اصبروا اصبروا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لغاية ما خلاص وصل الأمر عد الحد بتاعه وتجاوزه، فأمروا أن يجاهدوا جهاد الدفع، دافعوا عن أنفسهم. فلما دافعوا عن أنفسهم الكفار تحيزوا بعيدا، إذا به يأمرهم اذهبوا إليهم وادعوهم إلى الله. حين تذهب لناس في القبيلة بتاعتهم مش هستقبلك بالورود عشان تدعوه إلى خلاف المعتقد بتاعه، لا، هيستقبلك في السيف. ولذلك ما يجيش أن يقول روحوا لهؤلاء فرادة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. في مرات فعل هذا الشيء، وكانت النتيجة صعبة جدا. يبعث القراء أصحاب بئر معونة، يبعث 10 قراء لمكان يروح أقلين 10 قراء، يبعث 70 قارئ لمكان آخر يتحوطوا عليهم في مكانه. يبقى أمر الدعوة إنك تسافر للناس لتدعوهم إلى الله، ما تأمنش هيعملوا معك إيه. لابد من جيش يدافع عن هؤلاء الذاهبين للدعوة إلى الله سبحانه. إذا استمع الناس بيخيرون، عايز تدخلوا في الدين ادخلوا، عايزين تثبتوا على ما أنتم عليه كونوا على ما أنتم عليه، ولكن أدوا الجزية. يبقى مش ابتداء حنقتلكم حتى تدخلوا في الدين. أمال الحديث هنا أنه يأتون بهم في السلاسل، هذا قاله أبو هريرة رضي الله عنه تفقها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وهو نفس المعنى، إيه الأمر اللي فيه؟ يحصل الجهاد في سبيل الله عز وجل، حين يحصل الجهاد سيكون في قتلى وسيكون في أسرى. هؤلاء الأسرى من الكفار لما أسروا في يوم بدر، إيه اللي حصل منهم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، إنه اقبلوا منهم الفدية واتركوه. هذا الأسير منهم من دخل في دين الله عز وجل، أعجبه دين الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن الأسرى يكونون في المسجد، يحط الأسرى في المسجد، يجلسوا في المسجد وينظرون للمسلمين ويسمعوا الصلاة بس في المسجد. هيعمل ايه؟ سامع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيقرأ القرآن في وقت ما المسلمون مشغولون بالصلاة. المنظر نفسه منظر مبهر، المنظر يلقي الخشوع في القلب. الأسير قاعد في جنب من المسجد عمال يتفرج بيصلي، بيحصل ايه؟ اهو وقت فاضي، وقت فيه سكون وخشوع، ولا حد بيكلمه ولا شيء، يبتدي يتأمل، بيركعوا بيسجدوا بيرفعوا بيحمدوا الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فيتأمل في القرآن، فإذا بواحد زي سمامة ابن أسال أسير في المسجد ويسمع القرآن ويعجبه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه: ما عندك يا سمامة؟ إيه أنت سمعت وتفرجت علينا هو كده، إيه الذي عندك؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا رجل عظيم في قومي، إذا قتلتني هيبقى لك فخر بين الناس. وكان العرب يفتخرون بذلك، أنه يقتل عظيم قوم يفتخر فيقول: لو قتلتني أنا أنا عظيم في قومي هيبقى لك أنت فخر عند الناس. طيب، وإن تفدي تطلب الفدية من أن تفادي، عندي من المال ما شئت، أنا عندي أموال كثيرة وقبلتي مش هتسيبني، خد اللي أنت عايزه من المال. وإن تمنن تمنن على شكر، شوف أنت عايز إيه. يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يسيبه يوم تاني يتفرج على المسلمين وعلى صلاة المسلمين، وبعدين يسأله: ما عندك يا سمامة؟ يعيد نفس الشيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطلقه سمامة، سيبه سمامة، مش عايزين منك حاجة، روح. سمامة سمع هذا الشيء، يروح مكان بعيد يغتسل، ما هو شاف المسلمين بيتوضوا وبيصلوا، فهم شيئا، راح اغتسل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا سمامة كان أسير، أهو يدخلون الجنة في السلاسل. المعنى إن بسبب الأسر اطلع على أحوال المسلمين، أعجبه ما سمعه من القرآن، وبعد ذلك دخل في دين الله عز وجل. بل ربنا الكريم سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا إن في حال القتال مع المشركين وفي حال المحاربة بين المسلمين وبين المشركين، إن استجارك إنسان من هؤلاء الكفار ليسمع كلام الله سبحانه فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب سمع كلام الله، يلا اسلم، قل ثم أبلغه مأمنه، أبلغ يعني يجي لك الكافر يقول لك: طب عايز أسمع القرآن ده بيقول إيه أو كذا، مش هقول له تسمع وتسلم وإلا أقتلك، لا أبدا أبدا. الدين يقول لك إنه خليه يسمع كلام الله، وبعدين وصلوا مأمنه، وصلوا لغاية البلد بتاعته لغاية ما يشعر بالأمان، وإياك تعمل فيه حاجة، إنه ده يسمع لكلام الله عز وجل لعله يتفكر بعد ذلك فيدخل في دينه، لا ولعله يرفض ولعله يرفض. يبقى هنا حين يخبر إنه يدخلون الجنة في السلاسل، معناه أنه حصل حرب بين الكفار وبين المسلمين، أسر من الكفار فاطلعوا على دين الله عز وجل، منهم من رجعوا ومنهم من أعجبهم فدخلوا في دين الله، فيعجب ربك يفرح بهؤلاء أنهم دخلوا الجنة بسبب ذلك، كانوا كارهين في أول النهار فكانوا طالبين مقبلين محبين للدين في آخر النهار. نسأل الله عز وجل أن يهدي عباده لدينه سبحانه ويهدي عباده للإسلام والإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.